بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا في الدرس السابق أن هياكل العبادة يحرم التكسب بها لمجموعة أدلة. الدليل الأول الإجماع، الثاني رواية تحف العقول، الثالث أن الشارع لم يمضي مالية هياكل العبادة فيكون أخذ المال بأزائها أكلا للمال بالباطل، هذا تقدم. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. فإذا حرمت المنافع الدائمة أو الغالبة، هذا كله في الدرس السابق قلنا، زين، إذا حرمت هذه المنافع للشيء يحرم ثمنه، وهذا هو معنى حرمة الاكتساب به. مثلا الصليب المصنوع من الخشب، هذه وإن كانت له منافع محللة إلا أن هذه المنافع المحللة نادرة، والمنفعة النادرة كالمعدومة، بالتالي هذه المنفعة النادرة لا توجب جواز الاكتساب بهذا الصليب. ليش؟ لأن المناط في حرمة الاكتساب شنو هو؟ هو تحريم المنافع الغالبة، صحيح؟ والمنفعة النادرة لا تضر ولا تقدح، في أنه حرمة الاكتساب بهذا الصليب الخشبي بقول مطلق. فنقول الصليب الخشبي يحرم التكسب به بقول مطلق، هذا كله تقدم في الدرس السابق. المصنف يقول: نحن لو فرضنا أن هيكل العبادة لم يكن مختصا بالعبادة، مرات يكون مختص بالعبادة مرات ما يكون مختص بالعبادة، شلون؟ يعني بأن كان من قبيل الآلات المشتركة، يعني يمكن أن يكون للعبادة ويمكن أن يكون لسقي الدواء. لنفرض أنه صنم مصنوع من الجلد، زين، هذا الصنم يمكن أن نسقي فيه الدواء، نخلي فيه الماء ونسقي الدواء، ويمكن أن نجعله مثلا هيكلا للعبادة. هذه الآلات المشتركة التي تستعمل في الحلال والحرام بحيث تكون المنفعة المحللة زين كالمنفعة المحرمة، العقلاء هنا عندما ينظرون إلى هذا الشيء يرون أن المنفعة المحللة كالمنفعة المحرمة من قبيل الآلات المشتركة. واضح عندكم آلات مشتركة شنو؟ طيب، فالعقلاء لا يرون غلبة الانتفاع. مثلا على سبيل المثال خلينا نجيب صورته، مرة هذا صليب مصنوع من الخشب، عمود خشبي، خب العقلاء لا يرون أنه غلبت الانتفاع بهذا العمود الخشبي الذي هو على هيئة الصليب في الحرام، أنه المنفعة المحرمة مغالبة. ليش؟ لأن له منافع محللة أيضا، واضح؟ مثلا خل نفرض أنه المنفعة المحللة أن هذا النوع من الأخشاب يوضع كأعمدة للخيم، في السابق خيام عندهم، فبالتالي المنفعة المحللة كالمنفعة المحرمة، واضح؟ الحاصل، أولا نحن ماذا قلنا؟ قلنا أن الصليب يحرم التكسب به. لماذا يحرم التكسب به؟ لأنه لا ينتفع به منفعة محللة معتد بها عند العقلاء، فبالتالي لا يجوز بيعه. ثانيا استدركنا وقلنا أنه إذا كان الهيكل، هذا هيكل خلنا نفرض صنم، ليس مختصا بالعبادة، وإن كان هو هيكل عبادة لكن ليس مختص بالعبادة بأن كان من قبيل الآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام والحلال، هنا الأقوى جواز بيع هذا الهيكل بقصد المنفعة المحللة. بقصد أن أجعل هذا الهيكل عمود للخيمة لأنه خشب مثلا. ليش الأقوى جواز البيع؟ لأن الأدلة الناهية اللي احنا ذكرناها لا تشمل هذا الفرد الذي هو من قبيل الآلات المشتركة. زين، مورد الأدلة شنو؟ مورد الأدلة فيما إذا كانت جميع منافع المبيع محرمة أو أغلب منافع المبيع محرمة، والمفروض أن هذا الهيكل ليس مختص بالعبادة حتى تقول جميع منافع هذا الهيكل حرام، لأنه فرضنا أن هذا الهيكل من قبيل الآلات المشتركة، فبالتالي المفروض أن أغلب المنافع شنو هي؟ غير محرمة كما قلنا، أو لا أقل المنفعة المحرمة مساوية للمنفعة المحللة، فبالتالي أنه المناط الموجود في الأدلة الناهية غير موجود في هذه الفرضية، وعليه فإن قلنا بذلك فيكون المانع مفقود بعد وجود المقتضي، وهو شمول أدلة إطلاقات، عفوا شمول إطلاق أدلة نفوذ البيع. لكن الشيخ كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه خالف في ماذا؟ في جواز بيع الهياكل. إنزين، الذي ماذا؟ له منفعة محللة ومحرمة حتى لو باعه بقصد المنفعة المحللة. عرفت وين يخالف الشيخ؟ يقول أصلا بيع الهيكل حتى لو كان من قبيل الآلات المشتركة هذا حرام بقول مطلق. المصنف عندما رأى أنه هو شنو قال المصنف؟ قال أنه يجوز بيع الهياكل المشتركة اللي هي مشتركة بين العبادة وبين آلات أخرى، مثل أن يجعل قرابا للسقي مثلا. فبالتالي لما شاف بأنه هذا رأيه مخالف لرأي كاشف الغطاء، فأراد أن يوجه كلام الشيخ كاشف الغطاء بشكل بحيث لا يكون مخالفا له. طيب شلون لا يكون مخالف؟ يقول نحن عندما قلنا بأن هناك أدلة وهي الإجماع والأخبار، قلنا بأن ظاهر هذه الأدلة عدم الفرق بين قصد المنفعة المحللة اللي هي مو نادرة، اللي هي منفعة غير نادرة، لأنه لو نادرة خب الكل متفق لأن النادر كالمعدوم، لا فرق بين قصد المنفعة المحللة غير النادرة وبين قصد المنفعة المحللة في عدم جواز بيع هياكل العبادة. صحيح؟ مو هذا الكلام؟ لماذا قال بذلك الشيخ كاشف الغطاء؟ لأن نفس الهيكل مبغوض للشارع. هذا هيكل مصنوع من الجلد وهو من قبيل الآلات المشتركة وفيه منافع محللة ومنافع محرمة، مع ذلك الشيخ كاشف الغطاء قال يحرم بيع هذا الهيكل بقول مطلق. لماذا؟ لأن نفس الهيكل مبغوض للشارع. المصنف يبي يوجه هذا الكلام، شي يقول كاشف الغطاء عنده عبارة، خلنا نوجه هذه العبارة شنو هي؟ لا فرق بين قصد الجهة المحللة وغيرها. هذه ما المراد منها؟ عندما ننظر إليها نجد أنه قول الشيخ كاشف الغطاء هذا تارة يقصد أن يكون المال يرحمكم الله، تارة يقصد أن يكون بذل المال في مقابل المادة فقط، مثلا لو اشترى صليب وهذا الصليب اشتراه بقصد أن يجعل هذا الصليب في سقف البناء حتى يشيل البناء، يخليه خشب قوي، يخليه راح يصب عليه بناء. فهو قاصد ماذا؟ قاصد المادة. لاحظتوا؟ إذا كان مرة ثانية احنا شوية صار تشويش، المصنف يريد أن يوجه كلام الشيخ كاشف الغطاء، يقول إما أن نحمل قول كاشف الغطاء، وهو شنو هو قوله؟ قوله لا فرق بين الجهة المحللة وغيرها في حرمة الاكتساب أو حرمة البيع، هذه نحملها على شنو؟ المنفعة المحللة التي لا دخل لها في الهيئة أصلا. مثل شنو؟ مثل الصليب الذي يشتريه المشتري ليجعله في سقف البناء ويبني عليه. المشتري قصد الثمن فقط. شنو قصد الثمن فقط؟ خطأ. قصد بذل الثمن في أزاء المادة فقط. واضح؟ هنا الهيئة اللي هي هيئة الصليب هل لها دخل؟ لا دخل لها أصلا، لا دخل لها حتى في البناء. البناء أصلا يريد أن يبني هو. ها؟
الهيئة، الكلام في الهيئة.
لا، احنا نقول تارة هذا قصد المادة، الهيئة لا دخل لها، لأنه عندما اشترى الصليب اشتراه ليجعل الصليب ماذا؟ سقف للبناء. سقف البناء يحتاج إلى هيئة صليبية؟ لا، يحتاج إلى مادة الصليب اللي هي خشب صاج قوي حتى يحمل البناء. واضح؟ هذا الحمل الأول. يعني نقول عندما قال لا يجوز، بأي لحاظ؟ أنه لا فرق بين الجهة المحللة والمحرمة، بأن يقصد بذل الثمن في أزاء المادة. الحمل الثاني أن نقول لا، أن نحمل كلام كاشف الغطاء على المنفعة النادرة، بأن نقول هكذا أن المراد من الجهة المحللة هي المنفعة النادرة اللي للهيكل دخل في بذل المال بأزائها، بحيث لولا هذا الهيكل ولولا أنه صليب لا يدفع الثمن أزاء تلك المنفعة النادرة. واضح؟ زين، هذا حملين وعليه. إذا قلنا الحمل الثاني شنو؟ أن يقصد المنفعة المحللة النادرة، نقول قصد المنفعة النادرة لا يؤثر في جواز البيع، فبالتالي ما ذكره كاشف الغطاء من حرمة بيع هياكل العبادة مطلقا نحمله على هذا المعنى. وإذا حملنا على هذا المعنى شنو راح يكون؟ راح يكون موافق لنا وليس مخالف، لأننا قلنا، الشيخ الأنصاري يقول نحن ماذا قلنا؟ لو فرض، لو فرضنا هيئة خاصة للهيكل مشتركة بين العبادة وغير العبادة، هذا كلامنا احنا. يعني شنو مشتركة بين العبادة وغير العبادة؟ يعني انه مشتركة بين العبادة ومنفعة اخرى بحيث لا تعد المنفعة نادرة. حملنا كلام كاشف الغطاء على المنفعة النادرة كي يكون موافق لنا، فكاشف الغطاء غير ناظر إلى المنافع غير النادرة، فبالتالي إذا كان كلام ناظر فقط إلى المنفعة النادرة ففي فرض المنافع غير النادرة أنه يجوز البيع بقصد تلك المنفعة المحللة التي هي ليست منفعة نادرة. بالتالي لو كانت المنفعة نادرة شنو؟ لا يجوز البيع، ولو لم تكن نادرة يجوز البيع عندنا وعنده وعند الشيخ كاشف الغطاء. نطبق هذا المقدار، يقول نعم، هذا نعم المصنف يستدرك على ما ذكره في الدرس السابق. شنو قلنا؟ من أن الصليب حيث لا ينتفع به منفع محلل معتد بها فلا يجوز بيعه. هنا يستدرك يقول الصليب قد يكون من الآلات المشتركة. نعم، لو فرض هيئة خاصة للصليب أو للهيكل مشتركة بين هيكل العبادة وآلة أخرى، آلة أخرى مثل أنا شنو قلت قراب، أحسنتم، إذا كان أنه صليب أو إذا كان صنم يكون قراب للسقي مثلا لعمل محلل، شوفوا القيد، بحيث لا تعد منفعة نادرة، يعني هو مشترك بين منفعة محرمة ومنفعة محللة لكن غير نادرة، واضح؟ فالأقوى جواز البيع، يعني الأقوى جواز بيع الهيكل الذي فيه منفعة محرمة ومحللة إذا باعه بقصد المنفعة المحللة، بقصد تلك المنفعة المحللة كما اعترف به في المسالك. فما ذكره بعض الأساطين وهو الشيخ كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه من أن ظاهر الإجماع، أي إجماع الإجماع المتقدم الذي ذكر المصنف في أول البحث، قال بل ظاهر الإجماع عليه والأخبار، شنو مراد من الأخبار؟ الأخبار التي أشار إليها المصنف اللي هي مواضع من رواية تحف العقول والنبوي إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه إلى آخره، أنه يعني فما ذكره بعض الأساطين من أن ظاهر الإجماع والأخبار أنه لا فرق بين قصد الجهة المحللة وغيرها. الحين بنوجه شنو معنى لا فرق، شنو قصده؟ إما أن نحمل يعني هكذا يقول فلعله، يعني لعل ما ذكره كاشف الغطاء محمول على الجهة المحللة التي لا دخل للهيئة فيها، مثل لو اشترى الصليب بقصد أن يجعل الصليب في السقف للبناء عليه، هذه الهيئة هيئة الصليب لا دخل لها في البناء، أو النادرة التي مما للهيئة دخل فيها، كما لو اشترى الصليب بقصد أن يزين به البيت، خو ما يجيب الصليب الكسرة ما راح يصير زينة، لابد أن يحافظ على الهيئة الصليبية، فبالتالي يريد أن يزين المنزل ويضع هذا الصليب في المنزل، هنا الهيئة دخيلة في تحقق التزيين اللي هي منفعة نادرة للصليب. من يروح يشتري صليب ويخليه في بيته حتى يزين بيته؟ هذه منفعة نادرة. إذن الشيخ كاشف الغطاء لا يخالفنا. نعم، من هنا بعد أن بينا أنه لا يخالفنا لكن الظاهر أنه لا بد أن نتأمل أكثر، يقول الشيخ كاشف الغطاء له عبارة أخرى زين غير هذه العبارة، شنو هي العبارة؟ زين الشيخ كاشف الغطاء ذكر أن الهيئة إذا كانت مشتركة فلا يجوز البيع سواء قصد الهيئة أو قصد المادة، فبالتالي شنو؟ خرب الشغل كله. هذا بعد إذا يعني أنه تارة يبيع الصنم بقصد هذه الهيئة الخاصة اللي هي الهيئة الصنمية، هذا لا يجوز البيع، هنا واضح. وأخرى يبيع الصنم ويقصد الذهب الموجود في الصنم ويقصد الفضة أو الخشب الذي صنع منه، احنا شنو قلنا؟ قلنا يجوز. كاشف الغطاء شي يقول؟ يقول لا يجوز. فإذا لا فرق بين قصد الهيئة وقصد المادة. من كلام نفهم أنه لا يجوز بيع هيكل العبادة مطلقا، زين، فبالتالي بيع هيكل العبادة محرم سواء قصد الهيئة أو قصد المادة. وقلنا يترتب على هذا الكلام أن الحمل اللي ذكرناه لعله كذا ولعله كذا هذا كله غير صحيح. يقول: نعم، ذكر الشيخ كاشف الغطاء أيضا وفاقا لظاهر غيره، بل الأكثر، أنه لا فرق بين قصد المادة والهيئة. المصنف يريد أن يجيب الآن، يبي يتصدى للجواب، يقول: تارة يكون مراد الشيخ كاشف الغطاء من بقصد المادة، هذه الكلمة اللي قالها بقصد المادة، شنو مراده منها؟ لأنه يقول لا فرق في عدم جواز البيع، يعني بيع هيكل العبادة، بين قصد المادة وقصد الهيئة. ما المراد من قصد المادة؟ يقول: إن كان المراد من قصد المادة هو أن يكون القصد هو الداعي والباعث والمحرك، أنت بعد كيفك، على بذل المال بأزاء هذا الصليب أو هذا الصنم، زين، بأنه بلي المحرك والباعث على بذل الثمن بأزاء الصنم قصد الذهب أو الفضة، أو أن هذا الصنم مصنوع من خشب الساج، هذا هو الداعي. لكنه عندما أتى في الخارج وأجرى البيع شنو قال؟ قال: أشتري منك هذا الصنم بمئة دينار. لعل هذا مقصود كاشف الغطاء عندما قال أنه حتى بقصد المادة يحرم البيع، لعل نظره إلى هذا النوع من قصد المادة، أن يكون قصد المادة فقط داعي، لكن المعاملة شلون أجراها؟ أجرى المعاملة بهذا النحو، قال: أشتري منك هذا الصنم بمئة دينار، فالثمن وقع على ماذا؟ على عنوان الصنم. وإن كان الباعث والداعي النفساني للشراء ولبذل الثمن هو مادة الصنم اللي هو الذهب أو الفضة، لكن بما أنه أوقع البيع في الخارج وقال اشتريت هذا الصنم، فبالتالي الداعي شيء وإجراء المعاملة شيء آخر. في مقام المعاملة هذا أوقع الثمن على عنوان الصنم الذي ليس لهذا العنوان منفعة محللة، واضح؟ فبالتالي وإن كان هو يقصد الذهب، لكن عنوان الصنم له منفعة محللة؟ لا، ليس له منفعة محللة، فما قصده لم يقع عليه البيع، هو قصد الذهب، الذهب لم يقع عليه البيع، وما وقع عليه البيع ليس فيه منفعة محللة، فيكون البيع باطل. إذا كان هذا هو المراد مما استظهره الشيخ كاشف الغطاء من الإجماع والأخبار، وقال نحن نستظهر عدم جواز بيع هيكل العبادة من الإجماع ومن الأخبار، لكن بهذا المعنى فهذا أهلا ومرحبا، هذا متين وصحيح، لأنه في الخارج أوقع البيع على ماذا؟ على عنوان الصنم، عنوان الصنم ليس فيه منفعة محلة. أما إذا كان مراد الشيخ كاشف الغطاء من قصد المادة في قوله لا فرق بين قصد المادة والهيئة، إذا كان المراد شنو؟ هو أن يكون المبيع، خلوا بالكم على هذا، نفس الذهب والفضة والخشب الساج، نفسه، يعني المبيع هو الذهب، المبيع إيبلي، يعني شخص المادة، يعني يقول هكذا: اشتريت الذهب الموجود في هذا الصنم، اشتريت النحاس الموجود في هذا الصليب، أو الخشب الموجود، عرف شنو قاعد يوقع في الخارج؟ أحسنتم، هنا الثمن وقع بأزاء الذهب، وقع بأزاء الفضة والساج، هنا ما ذكره كاشف الغطاء غير تام، واضح؟ إلى هنا احنا ذكرنا قسمين من أقسام قصد المادة. القسم الأول من قصد المادة أن يقصد، أن يكون قصد المادة على نحو الداعي، لكن في الخارج أوقع البيع على الصنم. القسم الثاني مو أن يكون من قبيل الداعي، لا، أن يكون هذا هو المبيع حتى في الخارج. يعني عندما قصد الذهب أتى في الخارج وقال اشتريت الذهب الموجود في هذا الصنم. إنزين، عندنا قسم ثالث. إذن شنو قلنا؟ قلنا في القسم الأول كلام الشيخ كاشف الغطاء تام ومتين، في القسم الثاني غير تام. عندنا قسم ثالث، نعم، أن يقع المبيع في ضمن مجموع مركب، هذا المجموع يوجد فيه ماذا؟ مادة هيكل العبادة. شلون؟ يأتي إلى هذا بائع الأخشاب الذي يبيع الأخشاب، قبل يربطون الأخشاب مثل حزم يسمونه وزنة، فيأتي إليه يقول اشتريت هذه الوزنة من الخشب، وعندما اشترى وجد أن ضمن الأخشاب هناك صليب. عرفت شلون؟ القسم الثالث، خلوا بالكم، يعني القسم الثالث هكذا، أن يقع البيع في ضمن مجموع مركب الذي في ضمنه يوجد هيكل العبادة، يعني مادة الهيكل، ومثلنا له بالبائع الذي يبيع الأخشاب والمشتري الذي أوقع البيع على المجموع، وهذا المجموع كان في ضمن الصنم الخشبي. الحين شنو الفرق بين القسم الثاني والقسم الثالث؟ القسم الثاني يوقع على شخص المادة، يعني يقول اشتريت الذهب الموجود في هذا، يشير إليه في هذا الصنم. في القسم الثالث لا، في القسم الثالث هو اشترى أخشاب، من ضمن الأخشاب هناك هيكل أنه أو صنم من الأصنام، فالمشتري حينما بذل المال بذله بأزاء المجموع. أنت شنو تبي تقول حضرة جنابك الآن؟ أنت قاعد في الدرس شو تقول؟ تقول ها، نقول أنه في مقابل الأخشاب يكون البيع صحيح، هذا مقدار، والمقدار الذي يقع بأزاء الصنم يكون باطل. نقول هذا مشكل. عرفت شلون؟ فبالتالي يشكل أن نقول هنا بهذا القول. خلاصة الكلام، الأدلة الدالة على حرمة بيع هياكل العبادة شنو كانت؟ إجماع، وبعد أخبار عندنا، صحيح؟ هذه لا تشمل هذا الفرد من البيع. ليش لا تشمل؟ لأن الإجماع والأخبار، يعني الأدلة المتقدمة، يستفاد منها حرمة المعاوضة على هياكل العبادة إذا كانت تلك الهياكل لها هيئة ومادة وأوصاف نظير شنو؟ نظير المعاوضات على الأموال العرفية. المال العرفي في الخارج سجادة، تريد تشتري سجادة من السوق، شلون تتعامل في الخارج؟ تشتري السجادة بمادتها، مثلا صوف، وهيئتها بها النقشة، وبأوصافها أن تكون داس بافت، والحياكة مالتها مثلا 1500 شونة بهذا المقدار. هذا هو أنه الدارج في المعاملات، صح ولا لا؟ أو تشتري الدار، الدار حينما تشتريها أصلا الثمن له دخل في الخصوصيات والأوصاف، هذه دار على الطرق الرئيسية، على طريقين رئيسيين، وأمامها ارتداد كبير، هذا لا تختلف عن الدور الموجودة في الزقاق وغير ذلك. الدار المبنية مثلا من الرخام الإيطالي تختلف عن الدار المبنية من الآجر الإيراني. فبالتالي لن طول، يعني اللي نقوله المستفاد من الأدلة المتقدمة حرمة المعاوضة على هياكل العبادة إذا كانت المعاوضة عليها بما لها من الهيئة والمادة والأوصاف. أما أنت تجي تقول لي أنه لا، هذه معاوضة على الصليب بلحاظ الخشب، عرفت شلون؟ فبالتالي الحكم بالبطلان في القسم الثاني وكذلك في القسم الثالث مشكل. ليش مشكل؟ لأن الأدلة لا تشمل هذين القسمين، مو ناسين القسمين. الآن قلنا احنا قلنا ثلاثة أقسام، الأول يكون من قبيل الداعي، شنو قلنا؟ قلنا الكلام تام ومتين. الثاني أن يكون شنو؟ شخص المادة. هنا تقول بالبطلان؟ لا، الأدلة لا تشمل. القسم الثالث أن يكون على المجموع المركب، هنا أيضا يشكل القول بالبطلان، بل الأقوى القول بصحة البيع. فليش؟ لأنه معنى حرمة المعاوضة على هياكل العبادة، جاي أكرر لأنه بضيف إضافة، هو أن يلاحظ وقوع المعاوضة عليها بما لها من الهيئة والمادة والأوصاف. واضح؟ مثل المعاوضة على الأموال العرفية كالدور والفرش والأواني ونحو ذلك. فبالتالي أنه لا يختلف الحال في المعاوضة على هياكل العبادة عن الحال في المعاوضة على الأموال العرفية. و نحن عندما نأتي إلى الصليب نقول الذي يعاوض على الصليب يعاوض عليه بما له من هذه الأمور من الهيئة والمادة والأوصاف، حينئذ تشمله الأدلة التي ماذا؟ تحرم المعاوضة على هياكل العبادة. أما لو لم يكن البيع من هذا القبيل فالأدلة لا تشمل أنه هذا البيع، فبالتالي يشكل الحكم ببطلان المعاوضة كما ذكرنا في القسم الثاني والثالث. أقول إن أراد الشيخ كاشف الغطاء بقصد المادة كونها هي الباعثة على بذل المال بأزاء ذلك الشيء، هذا القسم الأول من أقسام قصد المادة، وإن كان عنوان المبيع المبذول بأزائه الثمن هو ذلك الشيء، يعني هو الصنم، فما استظهره من الإجماع والأخبار حسن. يعني الاستظهار صحيح لأنه شنو؟ يحرم، حرام، لأن بذل المال بأزاء هذا الجسم المتشكل بالشكل الخاص، الجسم خلينا نقول صنم متشكل بالشكل الخاص يعني بشكل الصنمية من حيث كونه مالا عرفا لا يعد مال عرف. ليش لا يعد مال عرف؟ لأنه لا توجد له منفعة محلة مقصودة يقصدها العقلاء، كل منافعها هذه الهياكل أو هذا الشيء، هذا الجسم كل منافعة محرمة. فبالتالي ماذا يكون؟ يكون أنه بذل المال بأزاء هذا الهيكل بذل للمال على الباطل. واضح القسم الأول؟
نعم.
القسم الثاني، وإن أراد الشيخ كاشف الغطاء بقصد المادة كون المبيع هي المادة سواء تعلق البيع بها بالخصوص، كأن يقول بعتك خشب هذا الصنم، مو بعتك هذا الصنم، لا بعتك ذهب هذا الصنم، أو في ضمن هذا القسم الثالث، أو في ضمن مجموع مركب كما لو وزن له وزنة حطب فقال بعتك، فظهر فيه في هذه الوزنة صنم أو صليب، فالحكم ببطلان البيع في الأول، يعني في القسم الثاني. عرفت الأول شنو هو؟ القسم الثاني. وفي مقدار الصنم في الثاني يعني في القسم الثالث. مشكل لماذا؟ لمنع شمول الأدلة لمثل هذا الفرد. الأدلة لا تشمل الفرد الموجود في القسم الثاني ولا تشمل الفرد الموجود في القسم الثالث. زين ليش لا تشمل؟ يعلل يقول لأن المتيقن من الأدلة المتقدمة اللي هي الإجماع والأخبار حرمة المعاوضة على هذه الأمور نظير يعني على حد المعاوضة على غيره من الأموال العرفية مثل الدور مثل الفرش مثل الأواني. شلون يعوضون عليه؟ ينظرون إلى الدار مو بمادتها، لا، بما لها من الهيئة والمادة والأوصاف والخصوصيات، وهو ملاحظة مطلق يعني مجموع ما يتقوم به مالية الشيء، يعني ما يتقوم به مالية الدار من المادة والهيئة والأوصاف. في دار مبنية كالدار الأخرى لكن لها أوصاف، شنو أوصافها؟ تقع على طريقين رئيسيين. يقول عمي هذا بيتي أنا، نفس بيت هذا، ليش هذا بذلت له 100,000 دينار وأنا تبذل لي 50,000 دينار؟ نقول له أنت منزلك في الزقاق وهذا منزله على طريقين رئيسيين، صح ولا لا؟ وهذا يعني معروف عند أهل المعاوضة أهل العقار. والحاصل أن الملحوظ في البيع قد يكون مادة الشيء من غير مدخلية الشكل، يعني أن لا يقع شيء من الثمن في مقابل الهيئة، وأن يكون المبيع هو شخص المادة مجرد عن الصورة والهيكل. يقول ألا ترى، الآن يبي يمثل لنا مثال لذلك، يقول ألا ترى أنه لو باعه وزنة نحاس، إجا باع وزنة نحاس مادة النحاس، فظهر فيها في وزنة النحاس آنية مكسورة، هذا هم إجا قال له تعال هذه آنية مكسورة أنت بايعني، يقول له أنا ما بعتك أواني، ما بعتك أي شيء، أنا بعتك مادة نحاس، أنا بايعك آنية مكسورة، هذا ما لك حق. يقول لم يكن له للمشتري خيار العيب بدعوى أنه كان جاهلا بكون الآنية مكسورة. شنو جاهل بكون الآنية؟ هو اشترى آنية حتى أنت تجي تثبت له خيار العيب؟ لا، هو اشترى نحاس. فبالتالي ليش؟ يقول لأن المبيع هي المادة، المبيع هو النحاس. قد تقول نحن لا نقبل أن الهيئة لا دخل لها في صحة البيع. ليش؟ لأن المادة إذا تشكلت بأشكال الصليب والصنم هذه المادة تسقط عن المالية، فإذا سقطت عن المالية ولم تعد مال فبالتالي لا يصح المعاوضة على هذه المادة بعد تشكلها بهذه الأشكال. نعم يصح المعاوضة على المادة بشرط أن تزول الهيئة. أفرض فد واحد إجا وهو كسر الصليب وأزال هيئة الصليبية وإجا هذه مادة بلا هيئة، حينئذ يجوز أنه المعاوضة عليها. لماذا؟ لأن المادة هنا مال، وأما المادة المتشكلة، المادة المتشكلة تسقط عن المالية، والمال إنما يبذل بأزاء الهيئة، صح ولا لا؟ إيه؟ فبالتالي أنتم إحنا بنجيب له مثال التربة، واحد يجيب تراب يبي يبيع نقول لا ما نشتريه، إحنا نريد تربة ما نريد تراب، أنا أبذل المال بأزاء الهيئة. تقول المادة هاي المادة جيدة، ترى أنا جايبها من المنطقة الفلانية زي من بستان حج فلان، نقول له هذه المادة سقطت عن المالية. يقول شلون؟ نقول بتشكلها سقطت إن ادعيت هذه الدعوة. يقول ودعوى أن المال هي المادة بشرط عدم الهيئة. شنو بشرط عدم الهيئة يعني؟ يعني أن الهيئة تمنع من صدق المال على المادة. هذه الدعوة شنو؟ باطلة. شنو هذه الدعوة؟ منين جايبها أنت؟ مدفوعة بما صرح به، يعني كاشف الغطاء وغيره من الفقهاء صرحوا من أنه لو أتلف الغاصب لهذه الأمور، يعني هذه الأمور، إنزين يجى الغاصب أتلف الصليب الخشبي المصنوع من خشب الساج، هني شنو قالوا العلماء؟ قالوا يضمن موادها. لو كانت المادة ما لها مالية بعد شنو وجه الضمان؟ فمن نستكشف من إثبات الضمان أن المادة لها مالية حتى لو تشكلت بألف شكل، مو بشكل الصليب والصنم، بأي شكل من الأشكال. إنزين، وإذا قال قائل لا، شوفوا الفقهاء عندما حكموا بالضمان شنو كان قصدهم؟ إنزين، كان قصدهم أنه الغاصب إجا أتلف بالتدريج. شلون؟ أول شيء أتلف الهيئة، بعد ذلك عندما زالت الهيئة بقيت المادة، والمادة بلا هيئة مال، بعد ذلك أتلف المادة. عرفت شلون يقول؟ يقول الإتلاف حصل بالتدريج. الشيخ الأنصاري يقول تحمل كلام الفقهاء على هذا التمحل والقول بلا دليل، هذا من وين هذا؟ فلا تعد لمثل ذلك مرة أخرى. من وين يأتي الدليل على كلام أن الفقهاء يقولون بهذا القول؟ يقول وحمله، يعني حمل الحكم بالضمان على الإتلاف تدريجا تمحل، يعني حمل لكلام الفقهاء بلا دليل. أحسنتم. وفي محكي التذكرة، الآن المصنف يريد أن يستشهد بكلام العلامة ليثبت ما ذكره من أن المادة مال حتى لو كانت هذه المادة بليل، لها هيئة والهيئة موجودة أيضا، المادة مال والمادة لا تسقط عن المالية. يقول وفي محكي التذكرة أنه إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتكسر أو لتكسر، وكان المشتري ممن يوثق بديانته. هذا الهيكل، لنفرض أنه أنا بعت لشخص لكن أثق في ديانته بأن هذا الشخص اشتراه، لماذا؟ ليكسره أو يتلف هذا الشيء، لأنه بيستخدم مادته. بس تحطوا بالكم ترى بقيت أنه متدين وخوش آدمي أنا أثق فيه، ممن يوثق بديانته شنو قال العلامة؟ فإنه يجوز بيعها على الأقوى. من هذا شنو تستفيدون؟ أن المادة أحسنتم لها مالية وإن كانت متشكلة بهذه الأشكال. زين، واختار ذلك، يعني شنو ذلك؟ يعني اختار لا، ذلك يعني الذي اختاره العلامة من جواز بيع هياكل العبادة إذا كان المشتري ممن يوثق بديانته، وأنه يكسر الهياكل، منو الذي اختاره؟ يقول صاحب الكفاية وصاحب الحدائق وصاحب الرياض نافيا عنه الريب. زين، نافيا عنه الريب يعني شنو؟ يعني حال كون صاحب الرياض والبقية نافيا للريب عن جواز البيع، قال لا ريب في جواز البيع. الشيخ الأنصاري الآن يبي يترك المبحث، حين يبي يمسك لنا عبارة ممن يوثق بديانته، يقول هذا التقييد ليش قيد بهذا القيد؟ صحيح. فبالتالي أنه العلامة وصاحب الكفاية وصاحب الحدائق وصاحب الرياض كلهم وافقوا العلامة وقالوا إذا يوثق بديانته وكان شخص جيد فلا ريب في جواز البيع، لأن هذا إنسان متدين وراح يكسر هذا الهيكل. إذن كلام العلامة مقيد بكون المشتري ممن يوثق بديانته. هذا التقييد موجود في كلام بقية العلماء؟ لا، غير موجود. لأن غير موجود، المصنف يريد أن يبين وجه التقييد. لماذا قيد بهذا القيد؟ يقول هكذا، بلي لا أنا بنقرأ العبارة. واختار ذلك صاحب الكفاية وصاحب الرياض نافيا عنه الريب. ولعل التقييد في كلام العلامة بكون المشتري ممن يوثق بديانته، انت حط لك حاشية زين، مع أن هذا القيد غير موجود في كلمات الآخرين، ليش قيد بهذا القيد؟ يقول لئلا يدخل، يعني لئلا يدخل جواز بيع الهياكل من دون أن يكون المشتري ثقة، لئلا يدخل في باب المساعدة على المحرم، فإن دفع ما يقصد منه المعصية غالبا مع عدم الوثوق بالمدفوع إليه، يعني هذا الشخص الذي دفعنا إليه، تقوية لوجه من وجوه المعاصي فيكون باطلا، كما في رواية تحف العقول. واضح؟ في رواية تحف العقول أنه وارد شيء الآن أنا الظاهر مو بذهني، أو وجه من وجوه الفساد، أكو هيش عبارة، أو وجه من وجوه الفساد. فبالتالي لكي لا يكون البائع مساعدا للمشتري في وجه من وجوه الفساد، شنو وجه الفساد هنا؟ عبادة الأصنام، زين، لأنه هو الذي هيئ المقدمة، باعه الصنم وهو لا يثق بديانته، فيصدق على البائع أنه يقوي وجها من وجوه المعاصي، وصار دخيل في وقوع العبادة للصنم من المشتري. من الذي ساعد المشتري على عبادة الصنم؟ أنت أيها البائع. لماذا تبيع من دون الوثوق بديانة المشتري؟ يعني الحين هذا عنده دكان، أول ما يجي له واحد يقول أشتري الصنم، يقول أصبر أسأل في الحسينية، هذا ثقة متدين يصلي ولا لا؟ كان يصلي ليش يشتري صنم؟ على العموم المثال يقرب ويبعد. الشيخ يقول لكن فيه يشكل بإشكالين، هذا نرجعه إلى غد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.